أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا فانتهوا. وقد تغير ميعاد البرنامج من يوم الأربعاء إلى يوم الأحد في ذلك التوقيت الذي أجلس معكم فيه الآن بفضل الله تعالى ومنته. وكنا تحدثنا في الحلقات السابقة من هذا البرنامج عن منهيين من أكبر المنهيات، ألا وهما الشرك بالله تعالى والنفاق، وكذلك الرياء، ودخل الكلام عن الرياء ضمنا في النفاق. وبينا ساعة إذن أن هذه أعظم المناهي، وأن هذه المناهي الكفر والشرك والنفاق منه ما هو عملي ومنه ما هو تكذيبي أو اعتقادي، وأن الشرك التكذيبي والنفاق التكذيبي صاحبه مخلد في النار، وأما النفاق العملي والشرك العملي، يعني الشخص الذي يعمل أعمال كأعمال المشركين ولكنه مسلم، أو يعمل أعمال كأعمال المنافقين ولكنه مسلم، أن هذا مسلم ولكنه عاصي، وإنما سمي منافقا أو مشركا لأنه يفعل أفعالا تشابه أفعال المشركين أو أفعال المنافقين. وأختم ما ذكرته قبل ذلك بجزئية كنا قد يعني ضاق الوقت يومئذ عن ذكرها، نختم بها ما سبق، ثم نبدأ اليوم في حديثنا عن منهي جديد من المنهيات الشرعية. تلك التتمة التي نتمم بها ما سبق هي كيفية التخلص من هذا من هذه المنهيات، الشرك والنفاق والرياء وما شابه ذلك. وأسوق في هذا حديث رواه الإمام أحمد وأبو يعلى في مسنديهما وأبو نعيم في الحلية، وهو حديث صحيح بشواهده، عن أبي علي رجل من بني كاهل قال: خطبنا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه فقال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك، يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل. فقام إليه عبد الله بن حزن وكذلك قيس بن المضارب وقال لأبي موسى: والله لتخرجن مما قلت أو لنأتين عمر بن الخطاب مأذونا لنا أو غير مأذون، يعني ائتنا على ما قلت بدليل، وإلا ذهبنا وشكوناك لعمر لأنك تقول كلاما لا نعرف له دليلا. وهذا كان من حرص السلف رضي الله تعالى عنهم على الصدق المرجعية وعلى صحة الدليل، وأنهم لا يقبلون قولا من أحد كائنا من كان إلا بحجة. أبو موسى يقول: اتقوا هذا الشرك، فإنه أخفى في الأمة من دبيب النمل. فيقوم له هذان الرجلان ويقولان: ائتنا على هذا بحجة، كيف قلت ذلك؟ وإلا لنأتين عمر بن الخطاب ونشكوك إليه. وكان عمر شديدا في هذه المسائل، مسائل الشريعة، ولا يسمح لأحد بالكلام إلا بحجة. فقال أبو موسى: بل أخرج مما قلت، خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتيكم بالحجة وهي الحجة، خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل. يعني قال كما قلت لكم بالضبط. فقال: من شاء من الناس أن يقول؟ قالوا: كيف نتقيه يا رسول الله وهو أخفى من دبيب النمل؟ شيء يسير جدا، شيء غير واضح، خفي، فكيف يتقى ذلك الخفي؟ إنما يتقى الشيء الظاهر، لكن هذا شيء خفي وأخفى من دبيب النمل، فكيف يمكننا أن نتقيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا أنتم لن تتقوه بقدرتكم ولا بحولكم ولا بقوتكم، إنما بالاستعانة بالله، سألوا الله تعالى ذلك. يعني فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. فهذا الدعاء مما ينجي من صغائر من صغار النفاق والرياء والشرك وكباره، الذي يلزم هذا الدعاء يعيذه الله تعالى من الشرك ظاهرا وباطنا، ويعيذه من الرياء ومن النفاق ومن كل هذه الأصناف المستطيرة. قال صلى الله عليه وسلم: قولوا، لما سألوه كيف نتقي من ذلك وهو أخفى من دبيب النمل، قال صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم إنا نعوذ بك، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. فنحفظ هذا الدعاء ونقوله مرارا حتى ينجينا الله تعالى من صغير الشرك والنفاق والرياء ومن كبير، لأن الأمر كما ذكرنا ومضى أمر جليل. مسألة الشرك هذه من المواحق التي تمحق كل الحسنات، وكذلك النفاق وكذلك الرياء. المرائي والمنافق والمشرك ليس له أجر على عمله في الغالب، لأن عمله هذا يذهب هباء منثورا، لأنه ما قصد به وجه الله تعالى، والله تعالى أغنى الأغنياء عن الشرك. من أشرك به عملا وكله ومن أشرك به، يعني يقول له: خذ حسابك ممن أردت أن يراك. كما ذكرنا قبل ذلك ما جرى لسفيان بن عيينة، وكان من كبار العباد والمحدثين المشاهير، قال: تمالكتني مرة رقة وأنا قاعد كده مع نفسي، يعني فخطر ببالي شيء يتعلق بأمور الشريعة وتفكر في مخلوقات الله تعالى وما أعده الله تعالى للمسلمين وما أعده للمجرمين. قال: فرق قلبي فبكيت، فقلت: لو كان معي فلان، يعني أحد أصحابه، لزدت في البكاء. لو أن فلان معي الآن رآني أبكي لبكى لبكائي، فتباكينا فكان البكاء أشد، وهذا كله في سبيل الله. يقول: فأخذتني سنة من النوم، غلبتني عيني، فرأيت في المنام من يقول لي ويرفسني بقدمه، رأيت من يرفس بقدمه ويقول لي: يا سفيان خذ أجرك ممن أحببت أن يراك. مش أنت عايز أن فلان يشوفك ويقعد معك؟ خلاص خلي بقى هو يحسبك، ليس لك عندنا حساب لأنك قصدت غيرنا. يعني وكأن الأمر كذلك، فالأمر جد خطير، ولهذا نحن نحرص دائما على التحري والتحرز من مسائل الشرك والكفر والنفاق، لأنها مسائل خطيرة. والعجب، كل العجب من بعض الناس تقول له هذا الشرك فتساهل، كما سيأتي الآن في موضوع حلقتنا اليوم، وهو الحلف بغير الله تعالى وأنه شرك. دائما ما نلح على الناس بهذا فترد منهم نفورا للأسف، وقليل منهم من يستجيب إلا من رحم ربي، ويقول لك عن الأمر بسيط. طب وما يزعجك، وما الذي ستخسره إن اتقيت هذا الأمر؟ أمر مشكوك فيه تأخذه ليه؟ يعني حاجة أنت شاكك فيها، ما تدري هي صواب أو خطأ، وتسمع أنها خطأ ويشككك فيها الناس، لماذا تأخذ بها؟ لماذا تتركها يا أخي وخلاص؟ يعني تقي الشبهات على الأقل، إن ما كنتش واثق أنه حرام وأن هو فعلا شرك، ما كنتش مصدق ما سنذكره لك الآن من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فاحتاط. لكن أن تقابل هذا كله بالإعراض وعدم الالتفات وكأن شيئا لم يكن، فهذه غفلة عظيمة، نسأل الله تعالى لنا ولكم السلامة منها. حديثنا هذا اليوم في تشديد النهي عن الحلف بغير الله تعالى، وفيه حديث سعد بن عبيدة قال: سمع ابن عمر رجلا يحلف فيقول: لا والكعبة. فقال له عبد الله بن عمر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رجل بيحلف بالكعبة كما يحلف كثير منا، وبعضنا يحلف بما هو أقل من الكعبة بكثير. البعض يحلف برأس أبيه وبشاربه، ويحلف بأبيه وبأمه وبأشياء كثيرة يعني لا ترقى لهذه العظمة، لعظمة الكعبة. فعبد الله بن عمر يرى رجلا يحلف بالكعبة فيقول: لا والكعبة. فقال له عبد الله بن عمر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالخطاب لك عندما تحلف بالنعمة مثلا، أو بالكعبة، أو بأبيك، أو بأمك، أو بجدك، أو بالشيخ الفلاني، أو بالولي الفلاني، أو بأي شيء من هذا القبيل، فلو سمعك ابن عمر لقال لك كما قال لهذا الرجل: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فما يكون ردك؟ فذلك الصحابي الجليل يخبرك أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر أن هذا الفعل كفر أو شرك، لادي لادي ما في يعني ما فيش كبير يعني مسافة بينهم، لإما كفر لإما شرك معنى واحد. وعن ابن عمر أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يمين يحلف بها دون الله شرك، كل يمين يحلف بها دون الله شرك. الذي يحلف بالأمانة، الذي يحلف بأي شيء يخطر على بالكم حاشا الله تعالى وصفاته وأسمائه فهو مشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والذي حكم عليه بالشرك ليس أحد المشايخ ولا بعض الفرق ولا التيارات التي يعني تتهم بالتشدد أبدا، الذي حكم على من حلف بغير الله بالكفر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، المبلغ عن الله تعالى صاحب الشريعة، الذي يقول هذا حرام وهذا حلال وهذا يجوز وهذا لا يجوز، فهو الذي قال هذا، وهذا في صحيح حديثه صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمر أيضا رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه، عمر ماشي مع جماعة ويتكلموا في وسط كلام قال لهم وكذا وحلف بأبيه، فأدركه النبي صلى الله عليه وسلم لحه وهو بيقول ويحلف بأبيه، فقال له صلى الله عليه وسلم وقال لمن حوله يعني ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. فبعض الناس يقول لك خلاص لن أحلف بأبي، لكن سأحلف بالنعمة، سأحلف بالكعبة، سأحلف بأي شيء آخر إلا أبي، لأن النهي جاء عن أبي، ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. فحتى يقطع الطريق على مثل هذا المتلاعب قال صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إذا كنت لابد حالف والموضوع يستدعي حلف، إن الأصل المرء لا يحلف إلا إذا استدعى الأمر الحلف، بعض الناس بيحلف عمال على بطال يعني بسبب وبغير سبب، ويحلف كثيرا طبعا كاذبا، الذي يحلف مرارا في كل حاجة ومتصور أنه هو كذاب أصلا في الغالب، ولهذا يكثر الحلف لأنه واثق من كلامه مش هيحلف، حصل كذا حصل ما حصلش خلاص، هو لا يعبأ بمن أمامه يعني ما يضع في ذهنه إذا كان يكذبه أو يصدقه، وله أن يقول الصدق وليكن ما يكون، لكن كأن الذي يحلف كثيرا هذا شاك فيما يقول، ولهذا هو يحاول أن هو يجمع الأدلة والبراهين ويحاول أن يأتي بالحجج، ومن أظهرها عند الناس الحلف. وبعض الناس خلاص الأمر ده صار عنده يعني كما يقال زي اللبانة كده في بقه، يحلف ليل نهار وصار يحلف وهو كاذب، حتى فقد الناس الثقة فيه. إنك أنت اجعل الحلف لوقته، عند التجديد وعند التغليظ وعند التثبت وعند التأكد احلف، لما تدعى لذلك أو تجد الأمر يستدعي الحلف، لكن في سبب وغير سبب أي كلام تحلف عليه كذا والله حصل والله ما لا والله لما تحلف، اجعل الحلف هذا كما قلنا لوقته، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، عظم الله تعالى. فيقول صلى الله عليه وسلم من كان حارفا فليحلف بالله أو ليصمت، إن قدر يحلف بالله أو يعسك، ما قدرش يحلف بالله ومش عايز يحلف ما يحلفش بغير الله تعالى، وهذا نهي عن الحلف بغير الله تعالى عموما. قال عمر رضي الله تعالى عنه، وهذه العبارة من عمر ينبغي أن توضع في نصب الأعين، قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا أو آثرا. عمر يقول من ساعة ما سمعت هذا الحديث، وكان عمر كثيرا ما يحلف بأبيه، كانت هذه عادة عند أهل الجاهلية، كان هذا من عادتهم، كلمة دارجة عندهم يعني، فيقول عمر والله ما حلفت بهذا منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا أو آثرا. فهل نحن نفعل ذلك؟ القضية طبعا أن مسألة الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وده يعني من المسائل التي انتشرت جدا بين الناس الآن، صار أمر دارج يعني، الناس بتشب على ذلك، يقولوا النبي كل حاجة والنبي، لا والنبي تبعمل دي والنبي، والنبي يفعل حتلي كذا، والنبي ودي لكذا، صارت هذه الكلمة بين الناس منتشرة وانتشار النار في الهشيم. البعض يقول لك والله أنا مش قصدي أحلف بالنبي، أنا بقولها تبركا، أو بقولها من باب التأكيد، أو بقولها من باب التشفع شفاعة يعني، أو شيئا من هذا القبيل. طيب يا أخي هذه كلمة الآن صارت مشكلة يعني، صار هي تشتبه بين هذا وذاك، هي شكلها كده يمين الواو والقسم، الوادي والقسم في والنبي. فصار والظاهر من الناس بيحلفوا بها كتير، يعني حتى كثير من الناس حتى إن كنت أنت بالذات تقصد بها الشفاعة أو تقصد بها مجرد الذكر أو تقصد بها ما شئت، لكن كثير من الناس يقصد بها الحلف لأنها استخدمت موضع التأكد والتأكيد والتوثق وتبرئ نفسي من الأخطاء وكذا وكذا. فإذا صارت الكلمة هذه مشتبهة بحيث تشتبه على الناس بين الحلف وبين الشفاعة وبين التبرك وبين ما يدعيه بعضهم، صارت كلمة مشتبهة تحتمل هذا وذاك. ألم يأمرك النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلف به هذا، ألم يأمرك أن تتقي الشبهات؟ قال الحرام حلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أفما تستبرئ لدينك وعرضك؟ والموضوع مش سهل، لأن الجزاء المترتب على الحلف بهذا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره كفر. من حلف بغير الله فقد أشرك أو قد كفر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما تخاف الكفر؟ أما تخاف الشرك؟ أبلغ بك الاستهتار هذا المبلغ؟ تقول والله أصلا مش قصدي، طب ما تلغيها خلص من حياتك، إيه لا يحصل، وافعل كما فعل عمر. عمر كان يحلف بأبيه دائما وما كان يقصد شيء أيضا. ثم لما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال والله ما حلفت بها منذ سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا أو آثرا، يعني لا أقولها ذكرا من عندي أو حتى حكايات عن غيري، ولا أقول فلان كان بيقول وكذا، من إرجع عن حد لا أحكيها ولا أذكرها من عندي نفسي، مع أن ناخل الكفر ليس بكفر، لكن هذا من تمام المتابعة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. مال بقى فين معزته عندك؟ وفين حبك اللي تدعي أنك تحبه ومغرم به وأنت من حزبه؟ وهذا الكلام أين هو الآن؟ هذا يظهر في مثل هذه المواقف، هذا الكلام دعاوى، والدعاوى ما لم تقيم عليها بينات أصحابها أدعياء. تقول بتحبه خلاص، هو الآن بيأمرك ويقول لك لا تحلف بغير الله، تقول لا والنبي لا أحلف، خلاص بقى أنت كده ما تحب، أنت الآن تعاند أنك عرفت أنه يكره هذا ولا يرضاه لك ونهاك عن وحذرك منه أشد التحذير، بل جعله كفرا ليحذرك ويزجرك، وكما سيأتي هذا كفر عملي كما سنذكره بعد قليل. لكن لو كنت محبا كحب عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقلت كما قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعتها من رسول الله لا ذاكرا ولا آثرا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد كل ما سوى الله، ولا تحلفوا إلا بالله، لا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون، لا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. لأن الذي يحلف بالله تعالى كاذبا على أمر قد كان فإنه قد أتى يمينا غموسا يغمس به في نار جهنم، والله تعالى ينبغي أن يعظم اسمه. ولهذا الذي يحلف بالله تعالى كاذبا دائما ما يعاقب، إما عاجلا وإما آجلا، لأنه استهان باسم الله تعالى. يعني بعض أهل العلم يذكرون عن علي رضي الله تعالى عنه في بعض خصوماته مع بعض الناس أنه جرت بينه وبين أحدهم خصومة يعني، فقال له احلف، فكان يحلف ويدخل في حلفه الثناء على الله، يقول لا والله، لا والله الذي لا إله غيره، لا والله الذي نفسي بيده، فكان يدخل مع الحلف الثناء على الله، والله العظيم مثلا. فيعني أمره علي أن يحلف بالله تعالى هكذا مجردة من غير أي ثناء، يعني قال له قل والله 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 ما حلف كذا أو أنت فعلت كذا. قال فما فعل ذلك وأتم حلفه إلا خر ميتا. فسئل في ذلك علي فقال قد علمت أنه لم يكن ليحلف بالله تعالى كاذبا ويتركه الله، أو كما قال. وكان الذي يمنعه من الهلاك في الأول مرات حلم الله تعالى عليه، والله تعالى كريم، هذا يثني عليه، فكان يعجل له العقوبة، يقول والله الذي لا إله غيره، هو كده لما يحلف كده هو، بس في وسط الحلف دوت كان يثني على الله، يقول الذي لا إله غيره، وهذه كلمة يحبها الله، فكانت هذه تؤخر عنه العقوبة شيئا ما. لكن لما يجزم بالحلف هكذا والله 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 ما فعلت وكن فعل، هذا في الغالب يعاقب إما عاجلا وإما آجلا. فيقول صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون، تحرى الصدق عبد الله إذا حلف، لأنك الآن تستخدم اسم الله تعالى فتهينه، إن كذبت فأنت تهين الله كأنه ليس له عندك أي قيمة، إنك بتذكره لأنه أنت مش ناسي، أنت مش غافل، الغافل اللي بتكلم مش واخد باله كده وغافل ولخبط في الكلام لعله معذور مش واخد باله، هذا عصى الله بجهل. لكن يقول لك احلف بالله يعني قول والله فيذكرك بالله ويستشهد بالله عليك وتحلف كاذبا، فهذه جرأة على الله عظيمة ولا تمر هكذا دون عقوبة. وعلى عبد الله وعلى عبد الرحمن بن سامرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالطواغي يعني الطواغيت ولا بآبائكم. الطواغي كل ما عبد من دون الله تعالى أو كل ما انشغل به المرء عن ربه. وكذلك حديث بريدة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا. كثير الآن يقول والأمانة تب بالأمانة والباء هذه باء القاسة، فهذا لا يجوز أصلا، لا يجوز الحلف بالأمانة، بل إن شئت أن تحلف فاحلف بالله أو اترك هذا الأمر وعود نفسك عليه. يعني القضية إيه اللي بيحصل؟ إن المرء بيشب في بيئة تحلف بغير الله وتستسيغ هذا الأمر، فأم لسانه يأخذ على هذا الموضوع، التصويب يكون المرء إذا يضبط لسانه، يضبط لسانه كل ما يجي يحلف بغير الله تعالى يروح راجع في كلامه تاني ويستغفر الله ويشهد أن لا إله إلا الله كما سيأتي إن هذه كفارة حلف بغير الله، ثم يحلف الحلف الصحيح ويعود على هذا من حوله. كلما يسمع إنسان يحلف بغير الله يقول لا اتق الله، قل لا إله إلا الله وقل والله، إن شئت أن تحلف فاحلف بالله وإلا فلا تحلف، تقولش والله أصلا، تكلم كده كلام عادي كلام مرسل من غير أي حلف ولا يعني شيئا من ذلك. وخذ هذا الحديث الذي يبين مدى خطورة الحلف بغير الله تعالى وكيف أننا نعير به من الكفار. حديث قتيلة بنت صيفي الجهنية قالت أتى حبر من الأحبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نعم القوم، قال يا محمد نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون. قال سبحان الله وما ذاك، نحن نشرك كيف يكون ذلك، هذه خير أمة خلقت للناس كيف تشرك. فقال له هذا هو ذاك تقولون إذا حلفتم والكعبة، حبر اليهودي يقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله يا محمد أنتم نعم القوم، أنتم أحسن الناس صراحة إلا أنكم تشركون بالله. كما كده خلاص ده هذا يعني قضى على كل هذه الخير التي يحكي عنها ذلك الحبر. قال كيف ذلك؟ قال تقولون والكعبة. قالت فأمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قال إنه قد قال فمن حلف فليحلف برب الكعبة. اللي لسانه خد على الكعبة يضيف كلمة كده في النص يقول ورب الكعبة، يقول ورب الكعبة. قال يا محمد نعم القوم أنتم لولا أنكم تجعلون لله ندا. قال سبحان الله وما ذاك، قال تقولون ما شاء الله وشئت. ونتم بعد فاصل قصير فابقوا معنا وسلام الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين وبعد. فما زال حديثنا موصولا مع الحلف بغير الله تعالى وأنه من أشد المناهي الشرعية. وكنا مع حديث قتيلة بنت صيفي التي ذكرت قصة ذلك الحبر اليهودي الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون بالله. فقال صلى الله عليه وسلم وكيف ذاك، كيف نشرك بالله؟ قال تقولون إذا حلفتم والكعبة. قالت فأمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قال إنه قد قال، يعني فمن حلف فليحلف برب الكعبة. قلنا قبل الفاصل أن المرء الذي أخذ لسانه على هذه الكلمة والكعبة والنبي يضيف كلمة رب قبل ذلك، يقول رب الكعبة ورب النبي ورب الكعبة ورب النبي ورب أبي، ما يضر، كما كانت تحلف السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كما قال صلى الله عليه وسلم لها إني لأعرف إذا كنت عني إذا كنت علي غضبة أو كنت عني راضية. قالت كيف ذلك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم إذا كنت عني راضية قلت لا ورب محمد بلى ورب محمد. وإن كنت علي غضبا قلت لا ورب إبراهيم، كلا أو بلى ورب إبراهيم، فقالت نعم والذي نفسي بيده ما أهجر إلا اسمك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهي تحلف هنا بربي محمد ورب إبراهيم، فلا حرج، الذي يحب أن يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم يذكره، لكن يذكره بصورة شرعية، يقول ورب محمد ورب النبي ورب الكعبة، لا حرج في هذا، لكن ينبغي أن يغير كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هو يقول من حلف فليحلف برب الكعبة، لأن اليهودي انتقد على المسلمين ساعة إذن أنهم يحلفون بالكعبة، فالتعديل احلفوا برب الكعبة. هذا أمر بسيط للغاية، ما في أي تعقيد ولا في أي مشكلة لمن كان يبتغي أن يتبع، لكن المعاند أو الجاحد أو المنكر أو الذي يبتغي أن يضيع وقتا طويلا فله أن يقول ما شاء، وأن يتملص من هذا، وأن يعني يترك هذا الحديث ويقول الكلام ده مش مقصود به الظاهر مقصود به الباطن، المهم هيقعد يتفلت من هذا الأمر ولا يفعله لمصلحة من لا نعرف، هذا ليس من مصلحته أصلا، لأن ظاهر اللفظ يأمره بذلك، ولا يخرج عن هذا الظاهر إلا بدليل وإلا بحجة، ولا حجة مع المخالف إلا يعني التهويش على النصوص. قال يا محمد نعم القوم أنتم لولا أنكم تجعلون لله ندا. قال سبحان الله وما ذاك؟ قال تقولون ما شاء الله وشئت، المسلمين بيقولوا ما شاء الله وشئت يا رسول الله. قالت فأمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال إنه قد قال، فمن قال ما شاء الله فليقل معها ثم شئت. تعديل بسيط جدا، أصل يقول لك العبرة بالمعنى والمعنى في بطن الشاعر وأنا مش قصدي وقصده، العبرة الأمر تغير في حرف، ولا يستهان بهذه الكلمات، لأن هذا الدين كله قائم على كلمات، الشهادة هذه كلمات، جواز الدخول إلى هذا الدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، مش دي برضو كلمة؟ هذه كلمة، فلو أنه مجرد كلام والسلام ما يأثرش ما كانت تؤثر هذه الكلمة شيئا، لكنها تؤثر كثيرا، إنها تخرج من النار إلى الجنة ومن الظلمات إلى النور، وفرق شاسع بين قبل لا إله إلا الله وبعد لا إله إلا الله. والذي يؤكد لك هذا ما فعله صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري من حديث المسيب بن حزن، قال لما حضرت أبا طالب الوفاة وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس أبي طالب، وعند أبي طالب أبو جهل ابن هشام وآخر من المشركين، فقال له صلى الله عليه وسلم يا عم قل كلمة، هو عايز منه كلمة واحدة بس، لو قال عبرة بقى باللي في القلب والبتاع كان عدى، لأن أبو طالب كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يعني يدافع عنه، وما كانش في قلبه أي حقد عليه ولا أي حاجة خالص ولا أي تكذيب لي ولا كلام منه، لكنه لم يوفق لهذه الكلمة، فقال له صلى الله عليه وسلم يا عم قل لي كلمة أشفع لك بها عند الله، قل لي كلمة واحدة، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلمة تفرق كثير أوي، فما قالهاش. فهنا نسأل لما يقول له اليهودي أنتم أحسن ناس بس عندكم مشكلة، قال له المشكلة هي إيه؟ قال له بتقولوا الكعبة زي ما احنا بنقولوا النبي، فقال له لا نغيرها، وقال للناس يا جماعة ما حدش يقولها تاني، إن كان حالفا فليحلف برب الكعبة، أضيف رب الكعبة دي عشان بكده احنا دخلنا في الحلال أصلحنا. ولما قالوا أن أنتم تشركون بالله تجعلون الله تعالى ندا، قالوا ليه؟ قالوا نكتب فتقولون ما شاء الله وشاء محمد، فقال لا لا تقولوا، من قال ما شاء الله فليقل ثم شئت يا رسول الله، يعني ثم شئت، فيضيف ثم عشان يعمل بس فرق، يوسع مسافة بين مشيئة الله ومشيئة النبي صلى الله عليه وسلم، فده إصلاح للخطأ، فلا ينبغي أن يستهان بهذا الإصلاح، لأن حرف واحد بل أقل من حرف شكله من شكلات الضبط تغير المعنى. الذي دفع أهل العلم من الصحابة والتابعين إلى وضع النقط للمصحف وضع الشكلات هو خطأ بعض الناس في الشكل، لما قرأ قارئ أن الله بريء من المشركين ورسوله في مطلع التوبة أحد الناس، وكان طبعا بقى الإسلام قد ملأ الدنيا ودخل في الإسلام غير العرب وجاءوا بعجمتهم فلوثوا العربية وصار تسمع اللحن في كل مكان، فبدأ اللحن يدخل حتى بلغ القرآن، صار الواحد يقرأ يقول يقرأ لا على غير وجهها، لأنها كانت تكتب هكذا حروف من غير لا نقط ولا شك. فلما رأوا ذلك، لما رأى ذلك علي بن أبي طالب وغيره، لما رأى الرجل يقرأ أن الله بارئ من الشرك ورسوله، قال لقد كفرت رسول الله. كده معنى الآية بكسر رسوله أن الله بريء من المشركين وبريء من رسوله معهم. طب ما تقول إزاي أن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني ورسوله بريء منهم، ففرق الكثير بين الضمة والكسرة، فلهذا وضع الشكل ووضع النقط حتى يستبين الأمر، فلها مهمة كبيرة جدا. ولا يعلم هذا إلا من يعلم يعني بلاغة العربية وقيمة كل حرف من حروف كلام العرب. فلا بد أن نصلح من شأننا، اللي تعود على حاجة لازم نغيرها بسرعة. كذلك حديث بريدة قال صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال. واحد يقول لك والله لو أنا كنت كذاب أبا كافر، وهذا لا يجوز أصلا، لا يجوز الحلف مثل هذا. أبا على ملة غير ملة في النبي صلى الله عليه وسلم، بعض المندفعين المتهورين يفعل مثل هذا، يحمله الاندفاع والتهور وقلة التعقل على أن ينطق بمثل هذه الألفاظ يعني التي قد تودي به إلى الهلاك. فإن كان كاذبا فهو كما قال، إن هو الذي أخرج نفسه من الإسلام بيده، ما في حد أخرجه يعني، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. لو كان حتى يحلف بمثل هذا الكلام وهو صادق فقد خسر من دينه كثيرا ولن يرجع إلى الإسلام سالما. فينبغي الحذر من مثل هذا الحلف اللي هو الحلف بالخروج من الإسلام أو بالتبرئ من الإسلام أو باتباع ملة أخرى، أكون يهودي أكون نصراني، عياذا بالله من مثل هذا، لا يجوز إطلاقا الحلف بمثل هذه الصيغ المهلكة. كذلك حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بحديدة عذب به في جهنم. هذه أحاديث الباب التي تتكلم جميعها كما سمعتم عن تغليظ الحلف بغير الله تعالى، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا في غير ما صورة وبغير أسلوب حتى تصل الصورة واضحة إلى جميع المسلمين. والأمر كما قلت أمر يسير، ما يحتاج كل هذه الجلبة، القضية كلها كلمة ما تقولهاش تاني خلاص، لا تقول راعنا وقولوا انظرنا. كان المسلمون في أول الإسلام يقولون راعنا يا رسول الله، يعني أرعنا سمعك وبصرك، يعني خليك معانا بصلنا بس وانظر انظر إلينا. فأخذ اليهود يقولونها ويقصدون بها معنى قبيحا، يقولون راعنا ويعنون بها من الرعونة، ويعني يبتغون بها إن هم يعني يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوها مجالا للسخرية والأذى. فنهاهم الله تعالى، نهى الله المسلمين عن أن يقولوا راعنا، مع أنها كلمة فقصدهم هم سليمة. المسلم لما كان يقول راعنا كان يقولها بالمعنى المضبوط، راعنا يعني بص لنا خذ بالك منا خليك معانا، وكان يقولها بكل احترام وكل أدب، ولم يكن يدور في خلبه أبدا إهانة ولا أذى للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن اليهودي كان بيقولها بمعنى آخر، ولهذا نهى الله عنها المسلمين مع اليهود ألا تقولوا راعنا، لأنها بقت كلمة مصدر إشكال بتسبب مشكلة، يعني البعض بيستخدمها استخدام خاطئ، بلاش منها خالص، ما الكلام مش خلص، هناك يعني مجال الكلام رحب واسع، فنغير الكلمة. قال لا تقول راعنا وقولوا انظرنا، مع أن انظرنا بمعنى راعنا، لكن هكذا أمر الله تعالى ونحن نقول سمع وطاع، هذا شأن المسلم. والباقي فين الابتلاء وفين صدق التوحيد، صدق العبادة لله تعالى والإيمان بكل ما أمر الله تعالى به. لازم أسلم لربي عندما يأمرني بشيء، أقول سمعا وطاعة. الحلف كما ذكرت في مطلع كلامي بغير الله تعالى شرك عملي، جاء في أكثر من حديث إنه شرك إنه كفر، لكن تعودنا وذكرنا قبل هذا إذا ذكر الشرك أو الكفر في حق مؤمن شخص موحد وثبت له الإيمان، وذكر بعض الذنوب على أنها شرك أو كفر، من ترك صلاة فقد كفر، من حلف بغير الله فقد أشرك، من فعل كذا فقد كفر، إذا ذكر مثل هذا في ذنب من الذنوب يفعله مسلم ثبت له التوحيد فإنه يحمل على أنه من الشرك أو النفاق العملي، كما قلنا في حديث الذي ذكرناه في الحلقة الماضية آية المنافق 3: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، إلى آخر الحديث. فهذا النفاق الذي يقع فيه من يخلف الوعد فيجذب في الحديث نفاق عملي، مش النفاق الاعتقادي اللي هو أصحابه في الدرجة الأسفل من النار، ده هو كده أشبه أعمال أشبه المنافقين في أعمالهم. كذلك هنا أيضا الحلف بغير الله شرك عملي، حلف بغير الله شرك عملي. وعلى هذا تقريبا يعني قول كل أهل العلم غير منازع في ذلك. طيب الشخص بقى اللي خل على كده يعمل إيه؟ ما كفارة ذلك؟ هذا الأمر كما قلنا يحتاج إلى شيئين، الإنسان أخذ على النبي والكعبة وأبي ومش رأس أبويا وكذا وكذا، يعمل إيه؟ ينبغي أن يعود نفسه على الصواب، وأن يضيف كما قلنا لفظة من ألفاظ من صفات الله تعالى أو أسمائه قبل ما يليق بها يعني في الجملة حتى تصحح الجملة، كما في لا والكعبة قال لا، قل لا ورب الكعبة، والنبي قل ورب النبي، والنعمة قل ورب النعمة. لو أنت بقى مصر تقول النعمة والنبي والكعبة فضعف النصف هذه الكلمة حتى تحل لك ما تقول إن كنت لا تستطيع التخلي عن الكلمة. لكن الأولى أن تعود لسانك على ترك هذه الكلمة أصلا، وأن تتكلم بالكلام الشرعي، وما تقولش ما أدرش أو ما أنا بقالي فترة طويلة جدا. كل شيء يأتي بالتدريب، إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، إنما العلم بالتعلم. ما الولد الصغير بيطلع من بطن أمه مش عارف حاجة، ثم يتعلم ويصير من كبار العلماء ويصير عالم في الذرة وعالم في الطب وعالم في كذا وكذا. من أين عرف ذلك وهو أصلا ما كانش يعرف قبل كده حاجة من دي خالص؟ بالتعلم مع الوقت. أنت إنوي فقط أنك أنت تغير هذا الكلام، أنك أنت تضبط لسانك على ما يحبه الله ويرضاه. يعني لو سمعك النبي تقول والنبي كان يقول لك كده غلط، يقول لك لا تقل والنبي، قل رب النبي، كما قال لا تقول والكعبة قل رب الكعبة، ولا فرق بين الأمرين. فيجب عليك إن كنت حقا مطيعا ومحبا أن تتخلى عما يكرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا سيما وكما قلنا إن اليهود يعيرون المسلمين بهذا، إن هم يقول لك ما فيش منا ببعض فرق، نحن نقول عزير بن الله وأنت تقول محمد مع الله، اليهود يقول عزير بن الله والمسلمين يقولوا محمد مع الله، الله والنبي هي لا فرق، كذا قالها اليهود وهكذا أقره على فهمها رسول الله وأمر الناس بالتغيير، قال لهم خلاص غيروا الكلام ده خالص، تكلموا بكلام لا يحتمل هذه الشبهات. فده الواجب رقم واحد على الشخص الذي غلبه لسانه على مثل هذا الكلام، إن هو يحاول هو يضبط لسانه، وكلما يقولها يرجع تاني في الكلام ويضبطها. لما يسمع أحد من أولاده أو جيرانه أو إخوانه أو أهله يقول له اتق الله، لا تقل هذا، قل كذا، قل والله، قل بالله، لا تحلف أصلا، فكثرة التنبيه ولا يكل المرء من ذلك ما يزهقش، يقولها في اليوم 100 مرة ما فيش مشكلة، فإن التكرار هذا يفيد، التكرار سيفيد كثيرا، وما تكرر تقرر. كلما أقول له لا ما تقولش النبي، هو بعد كده هيقول ما تقولش، فمش هقولها وخلاص. هو نفسه الشخص اللي أنا كل شوية أقول له ما تقولش النبي ما تقولش النبي، مع الوقت هو مش هيقولها خالص، يبقى عارف إن حد هيقول له ما تقولش النبي، لما أنا أقول له تقول له كل واحد يقول له هذا الكلام، هو من نفسه بعد كده هيبقى عنده خلاص، يعني بقى عنده مناعة ما يقولهاش من نفسه. فأنا بعينه على نفسه وأذكر، فإن الذكر تنفع المؤمنين. هذا الواجب الأول. الواجب الثاني هو كالكفارة لهذا القول، من حلف بيمين غير شرعية فيقول لا إله إلا الله، لأن إذا كان الحلف بغير الله تعالى شرك فكفارة الشرك الإيمان، والإيمان مطلع الإيمان وأول الإيمان الشهادتان، فيقول لا إله إلا الله ويتفل عن يساره ثلاثا. وليه يقول لا إله إلا الله؟ لأن كما سنذكر الحلف بالله تعالى تعظيم لله تعالى، وليس هناك شيء أعظم من الله ولا في مثل عظمته حتى يعظم بالحلف به كمثل الله عز وجل، وليس كمثله شيء. فهذه العظمة خاصة به، وهذه الخاصية لله تعالى فقط، أنه يحلف به جل في علاه سبحانه وبحمده. فكأن الذي يحلف بغير الله يشرك مع الله تعالى أحدا في هذه الخاصية، فكده لازم يقول بعد ما يحلف بغير الله لو أخطأ يقول لا إله إلا الله، لا أشرك معك أحد، أنت وحدك لها في هذه الخاصية. يقول لا إله إلا الله ويتفل عن يساره ثلاثا، ويتفل عن يساره ثلاثا، لأن الذي أغراه بهذا الحلف الشركي هو الشيطان لا محالة، وهو الذي يغري المرأة بالمعاصي. ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، بيعمل ثلاث حاجاته لما يقول النبي ويغلط يروح قايل لا إله إلا الله، ويتفل عن يساره ثلاثا، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي رواه البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه باللات والعزى، حلف بغير الله، فليقل لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق. لو واحد حلف بغير الله ماذا يصنع؟ يقول لا إله إلا الله، هذه كفارة لما قال. ومن قال لصاحبه تعال أقامرك عن لعب قمار فليتصدق حتى يكفر عن هذا الكلام، لكن هو قال له بس تعال نلعب قمار ولا حاجة، لكن لو لعب بحاجة تانية خالص. وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عن أبيه قال: حلفت باللات والعزة. سعد بن أبي وقاص حلف مرة باللات والعزة، ما لسه بقى قريب عهد بالجاهلية وبرضه لسان واخد على كده فمعذور. فقال أصحابي: قلت هجرا، قلت كلام يعني لا يقبل، كلام بشع، كلام قبيح. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن العهد كان قريبا، لسه قريب عهد بالجاهلية ولسنا لسه برضه واخد على الكلام القديم فبنحاول نصلح، فسنة غلطت قلت كده أعمل إيه؟ إن العهد كان قريبا وحلفت باللات والعزة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله وحده ثلاثا، ثم ادفل عن يسارك ثلاثا، وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تعد، وتب دي آخر مرة. تقول لا إله إلا الله، تدفل عن يسارك ثلاثا، تقول ثلاثا استعيذ، ثم تكون هذه آخر مرة تعملها، فهذه كفارة الذي يحلف بغير الله تعالى. طبعا الحلف بالله تعالى يشمل أسماء الله تعالى وصفاته، يعني والله والرحمن والرحيم وعزة الله تعالى ورحمة ربي، قل ما شاء ما دام تحلف به هذا صفة من صفاته أو اسم من أسمائه فلا حرج عليك. فالأمر إذن واسع جدا إذا علمنا أن أسماء الله تعالى كثيرة وأنها يعني لا يعلم كثيرا منها إلا الله، كما في الحديث الذي عند أحمد: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فالأسماء الإلهية إذن كثيرة جدا، منها ما نعرفه ومنها ما لا نعرفه، فالذي منها في الكتاب والسنة حوالي 150 اسم تقريبا، فمعك سعه، معك 150 اسم. ثم صفات الله تعالى وهي كثيرة أيضا، كثيرة جدا، فإذا الموضوع موسع ما في تضييق يعني. ودليل ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الذي رواه البخاري ومسلم، في ذلك الرجل الذي يؤتى به، يؤتى بأشد الناس بلاء في الدنيا من أهل الجنة، فيقول الله تعالى: أصبغوه صبغة في الجنة، فيصبغونه فيها صبغة، فيقول له الله عز وجل: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط أو شيئا تكرهه؟ قال فيقول: لا وعزتك. رجل يقول: لا وعزتك، ما رأيت شيئا أكرهه قط. ثم يؤتى بأنعم الناس كان في الدنيا من أهل النار، فيقول: اصبغوه في النار صبغة، فيقول: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ وهل رأيت قرة عين قط؟ فيقول: لا وعزتك، ما رأيت خيرا قط ولا قرة عين قط. فالرجل يحلف هنا بعزة الله تعالى، وهذا الحديث الذي يحكيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان له أن يحكي شيئا باطلا حاشاه من ذلك، بل هو أقر هذا الكلام فإقراره له سنة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب طبعا الحلف بالله تعالى، الحلف بغير الله تعالى كبيرة وشيء يعني كما قلنا كفر، وبلغ من شدته أنه أشد شناعة من الحلف كاذبا بالله. يعني المرء إذا خير أنه يحلف بغير الله أو يحلف كاذبا بالله، كلاهما حرام وكلاهما لا يجوز وكلاهما من الكبائر، لكن الحلف بالله تعالى كاذبا أقل شناعة الحلف بغير الله، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. فأظن الكل متفق على حرمة وشناعة الحلف بغير الله، الحلف بالله تعالى كاذبا. فهو عبد الله بن مسعود فقيه الصحابة يقول: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. يعني إذا كنت مضطر أقع في إحدى هاتين المصيبتين، فمصيبة أنني أحلف بالله تعالى كاذبا أهون عند الله تعالى من أن أحلف بغير الله تعالى صادقا. فإن دل هذا فإنما يدل على شناعة وبشاعة الحلف بغير الله تعالى حتى لو كان الحالف هذا صادق فيما يقول. لكن طبعا لا يؤخذ هذا جواز الحلف بالله كذبا، فهو حرام متفق على حرمته بلا أدنى إشكال. وينبغي على من حلف بالله تعالى أن يكون صادقا، وينبغي على من حلف له أن يرضى بذلك. يعني واحد بيحلف لي على حاجة، لما يحلف لازم يكون صادق، ولما يحلف لي على حاجة أنا متأكد أنه هو مش عملها وأنه كذاب أنا أصدقه إكراما لإسم الله تعالى. وهناك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه الذي ذكرناه منذ قليل، ولكن فيه هنا زيادة فيه: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. كذلك حديث قصة عيسى بن مريم عليه السلام لما رأى رجلا يسرق فأتى به فقال له: أسرقت؟ فقال: لا والله ما سرق. فقال عيسى: صدقت الله وكذبت عيني. فلم قلت والله هقول لك أنا أكذب نفسي وأكذب عيني وأصدق الله تعالى. الحديث بقية تأتي في لقاء قادم إن شاء الله في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم. حتى ذلك اللقاء أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.